وأقبل وتمنى
أمسك بمفاتيح الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، وذكرنا أن للجنة مفاتيح وأبواب، وكل ميسر لما خلق له. وكنا وقفنا أيضا على عدة مواقف عظيمة من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء من بعدهم، ووجدنا كيف أنهم كانوا يبذلون أنفسهم وأرواحهم وأوقاتهم بل وأموالهم في سبيل الله جل وعلا حتى يصلوا إلى تلك الجنات. وكنا وقفنا مع آباء وأمهات، بل حتى مع غلمان بكائين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبذلون ما يبذلون في سبيل أن يدخلوا تلك الجنات. لعلي في هذه اللحظات أقف معكم على قصة من أعجب القصص، ذكرها البخاري ومسلم، فهي في الصحيحين، عن أنس رضي الله تعالى عنه. وذلك أن غلاما من الأنصار كان غلاما يتيما، كان هذا الغلام له بستان بجانب بستان رجل من الأنصار، فأراد هذا الغلام أن يبني جدارا في وسط البستان يفصل بستانه عن بستان صاحبه حتى يأخذ راحته في بستانه وصاحبه كذلك. بدأ هذا الغلام يبني هذا الجدار، فاعترضته نخلة في وسط هذا الجدار. مضى ذلك الغلام إلى صاحبه الأنصاري، قال: يا فلان، إني أردت أن أبني الجدار فاعترضتني نخلة في وسط الطريق، ولا يمكن أن أتم بناء هذا الجدار إلا إذا أدخلت النخلة في نصيبي أو قطعتها، فإما أن تبيعني النخلة، وإما أن تهبها لي، وإما أن تقطعها حتى أكمل الجدار. فقال ذلك الرجل: لن أفعل شيئا من ذلك أبدا. قال الغلام: أنا محتاج إلى بناء الجدار. قال: لا والله ما أفعل ذلك. قال الغلام: فماذا أفعل؟ قال الرجل: هذه مشكلتك ليست مشكلتي. فلما أبى عليه مضى ذلك الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لي بستانا بجانب بستان فلان من الأنصار، وإني قد أردت أن أبني جدارا في وسط هذا البستان، فاعترضتني نخلة يا رسول الله هي من نصيب فلان، وهو عنده نخل كثير، فقلت له يا رسول الله أن يعطيني هذه النخلة فأبى علي، قلت له أن يبيعني إياها فأبى علي، قلت له أن يقطعها فأبى علي، يا رسول الله اشفع لي عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه إلي. دعا الغلام ذلك الرجل، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان، فيهم أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه. فلما وقف ذلك الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: قد كان بينك وبين هذا الغلام بستان؟ قال: نعم. قال: فأراد الغلام أن يبني جدارا في وسطه؟ قال: نعم. قال: فاعترضته نخلة؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: النخلة من نصيبك؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطي النخلة لهذا الغلام حتى يكمل بناء الجدار. قال الرجل: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أعطه النخلة. فقال الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال الرجل: لا. عندها قام أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا العرض العظيم، قام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها للغلام أيكون لي نخلة في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو الدحداح: يا فلان، يكلم ذلك الرجل البخيل، قال: يا فلان، هل تعرف بستاني الفلاني؟ عنده أيها الإخوة والأخوات أبو الدحداح بستان فيه 600 نخلة من أحسن بساتين المدينة. قال: أتعرف بستاني الفلاني؟ قال: نعم. قال: خذه كله وأعطي الغلام هذه النخلة. قال ذلك الرجل: تشهدون؟ قالوا: نعم. قال: قد أعطيتك النخلة فهبها للغلام أو خذها لك. فالتفت أبو الدحداح إلى الغلام وقال: النخلة هبة مني إليك، اذهب وأكمل جدارك. ثم التفت أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الآن عندي نخلة في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ثم ما زال يكررها حتى غاب عنه أبو الدحداح. مضى أبو الدحداح إلى بستانه ليلقي عليه نظرة أخيرة وليخرج زوجته وأولاده وبقية متاعه. لما وصل إلى باب البستان فإذا بصوت زوجته وأولاده يلعبون في هذا البستان، فلم يطق ولم يتحمل أن يدخل إليهم، فصاح بأعلى صوته وهو في خارج البستان، قال: يا أم الدحداح. قالت: لبيك يا أبا الدحداح. قال: اخرجي من البستان، لقد بعته. قالت: سبحان الله، بعت البستان، طالما جمعنا الأموال لأجل بنائه وإصلاحه، طالما قد زرعنا فيه وتعبنا ونصبنا، وبعت البستان يا أبا الدحداح، كيف بعت البستان؟ قال: يا أم الدحداح، قد بعت البستان لربي بنخلة في الجنة. فقالت أم الدحداح: الله أكبر، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح، لا تدخل. أخذت أولادها لتخرجهم، فلما وصلوا إلى باب البستان أوقفتهم، ثم بدأت تفتش جيوبهم، فمن وجدت معه شيئا من التمر أخرجته، وهي تقول: هذا لله ليس لنا. أحد أولادها صغير جائع أخذ تمرة وضعها في فيه، فلما وضعها فتحت فمه ثم أخرجتها ومسحتها ووضعتها مع التمر، قالت: هذه لله وليست لنا، ثم خرجت. نعم، خرجت أم الدحداح، وخرج أبو الدحداح، وخرج أولادهما، خرجوا من الحدائق إلى المضائق، تركوا بستانهم وما فيه من ثمار يانعة وما فيه من نهر جاري وما فيه من ماء حسن، لكنهم ربحوا جنة عرضها السماوات والأرض، ليكون هو وأولاده وزوجه في جنات النعيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. أولئك أيها الإخوة والأخوات كانوا يبذلون كل ذلك في سبيل أن يصلوا إلى تلك الجنات. فعجب إن شئت، إن شئت من أقوام يرجون أن يصلوا إلى تلك الدرجات العالية وهم مع ذلك ما قدموا مثل هذا التقديم. انظر إلى أبي الدحداح، بالله عليك كيف كان قلبه وهو يخرج أولاده من بستانه، بل كيف استطاع أن ينتزع هذا المال الذي قد أمضى عمره في جمعه وفي زرعه، ثم هو بعد ذلك يقدمه في لمحة بصر، إلا لأن الله جل وعلا قد جعل في قلوبهم مثل هذا الإيمان الذي يندفعون به إلى الطاعات. ونحن اليوم طالما تكلمنا عن الجنات ورضا رب الأرض والسماوات، وطالما نهينا الناس عن فعل المنكرات أو الوقوع في المحرمات، إذن لماذا أيها الأحبة الفضلاء أولئك كانوا إذا سمعوا الجنة أو سمعوا بذكرها قدموا كل هذا في سبيل الوصول إليها؟ أما نحن، يتكلم الخطيب في الجمعة، يتكلم المحاضر في المسجد، يستمع أحدنا إلى شريط نافع، أو ينظر إلى أحد يتكلم عن الجنة وما أعد الله تعالى فيها، ألا فليسأل كل واحد منا نفسه إذا سمع مثل هذه الأوصاف العظيمة عن الجنات، ما هو الذي يقع في قلبه من الرغبة فيها؟ إن كان يقع في قلبه رغبة صادقة يعظم على إثرها رب الأرض والسماء، يندفع بعدها إلى إحسان صلاته إن كان عنده فيها تقصير، يندفع بعدها إلى إحسان زكاته إن كان قد قصر فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من التقصير في الزكاة، وهو يبين لأصحابه الخطر العظيم في التقصير، قال: ما من صاحب كنز، يعني مال مجتمع، لا يؤدي منه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبانا عظيما، قد سقط فروة رأسه من كثرة سمه، يلدغه ويقول: تعال أنا كنزك، أنا مالك، أنا المال الذي كنت تضع الدرهم على الدرهم والريال على الريال والمال على المال، تجمعه في حسابك في بنك دون أن تنظر إلى حق الله عز وجل فيه. من منا أيها الإخوة الكرام قد نظر في تقصيره مع والديه إن كان عاقا لهما أو مقصرا في صلتهما؟ والله سبحانه وتعالى قد لعن قاطع الرحم في كتابه في 3 مواطن، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قطيعة الرحم وأعظم الرحم هو الوالدان، قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن قاطع الرحم قد يحرم من دخول الجنات: إن الله حرم على الجنة كل قاطع، يعني قاطع الرحم. من منا أيها الإخوة نظر في حقوق الناس عنده من أموال قد أكلها منهم أو من غير ذلك من الأمور، أو وقيعة في أعراضهم أو نحوه، كل هذه الأمور قد تكون بعد ذلك مانعة من دخول الجنات. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ولعله فيما يأتي في حلقات قادمة نفصل ما كنا أجملناه من أمور الصلاة والزكاة والسباق إلى الخيرات، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.